إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله عنوان سعادة الدنيا والآخرة، وتقوى الله عز وجل أمر الله جل وعلا بها عباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاتفقت الشرائع التي أنزلها الله عز وجل، واتفق المرسلون الذين أرسلهم الله عز وجل على مسائل عظيمة، فما من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول جاء قومه مما علمنا ومما لم نعلم، مما قصهم الله عز وجل علينا وممن لم يقصص الله علينا، كلهم اجتمعوا على دعوة الناس ودعوة أقوامه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك خلق الله، ولذلك خلق الله الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه مسألة عظيمة اجتمع عليها الرسل وجاءت بها الشرائع، فما من رسول وما من شريعة إلا وفيها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر الثاني الذي اجتمع عليه المرسلون وجاءت به الشرائع هو وجوب طاعة الرسول، فما أرسل رسول إلا وأمر قومه أن يطيعوه، فقال جل وعلا: فاتقوا الله وأطيعون. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. فما من رسول من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا وأمر قومه أن يطيعوه، لأن الله عز وجل إنما يرسل الرسول ليطاع بإذن الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فهذه من المسائل التي اتفق عليها بين الرسل وفي الشرائع جميعها، أن الرسول له طاعة، وإلا لماذا أرسله الله عز وجل؟ أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أرسلهم واسطة تبليغ، يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى لعباده. إذ ليس من الحكمة إطلاقا أن يخلق الله جل وعلا الجن والإنس ثم لا يبين لهم كيف يعبدوه، هذا لا يمكن أبدا في حكمة الله سبحانه وتعالى، بل هذا أمر لا يعقل ولا يستقر في عقول الناس والحكماء، أن الإنسان لو فتح مصلحة ما ووظف موظفين لا يبين لهم كيف يفعلون، لا يمكن أبدا إلا ويخصص لهم أفعالهم وأعمالهم ومتى يفتحون ومتى ينتهون وبكم يبيعون وماذا يفعلون، ويخصص كل عامل في مؤسسته أو في مصلحته ماذا يعمل. فهل يعقل أن الله عز وجل يخلق الجن والإنس ثم لا يبين لهم كيف يعبدوه؟ هذا أبدا لا يعقل. فلذلك اقتضى الشهادة أن لا إله إلا الله أن تقترن بها شهادة أن محمد رسول الله. فكما أن الله عز أمر أن يعبد وحده بيّن ليلى كيف يعبد، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبيان كيف تتم عبادة الله سبحانه وتعالى، وما الذي يرضيه وما الذي يسخطه، وماذا حرم وماذا أباح، وبما أوجب وما الذي يستحب. وهكذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه حتى يطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. فليس أمر التشريع إلى الناس ولا إلى الأهواء ولا إلى العادات ولا للتقاليد، وإنما أمر التشريع إلى الله سبحانه وتعالى. فاتفق المرسلون على دعوة الناس إلى طاعتهم لله عز وجل. طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومما اتفق عليه المرسلون وجاءت به الشرائع الأمر بتقوى الله جل وعلا، الأمر بتقوى الله. فما من رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم إلى أمة إلا وأمر بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل معناها امتثال المأمور واجتناب المحظور، وطاعة الله سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالإحسان والعدل والنهي عن الفحشاء والمنكر. تقوى الله عز وجل يدخل فيها كل خير. فلذلك الرسل جميعا قالوا لإقوامهم وأممهم اتقوا الله فاتقوا الله. كل الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أمر أقوامهم بالتقوى. المسألة الرابعة التي اجتمع عليها المرسلون وجاءت بالشرائع الأمر بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا نوح عليه السلام أول الرسل أمر قومه بالاستغفار، وهكذا كل رسول يأمر قومه بالاستغفار حتى انتهى الأمر إلى آخر الرسل وأكرمهم على الله وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر قومه أن يستغفروا الله عز وجل، وذلك لأن الإنسان لما أمر بالتقوى بامتثال المأمور واجتناب المحظور فهو مهما بلغ بالتقوى لابد أن يقصر، فكان مما يمحو هذا التقصير هو الاستغفار، هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله كثيرا حتى يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، وكان يقول توبوا الله واستغفروه فإنه يران على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يكثر من الاستغفار صلوات ربي وسلامه عليه حتى يستدرك ما عنده من قصور إن كان هناك قصورا. فكيف بنا؟ كان ينصرف من صلاته صلوات ربي وسلامه عليه من الصلاة وقد قام بين يدي الله عز وجل في العبادة والطاعة والخشوع والإخلاص والذكر والتكبير والتحميد والتسبيح والدعاء والركوع والسجود. أكمل صلاة يتصورها الإنسان هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا انصرف من صلاته أول ما يسلم من صلاته يستغفر الله 3 وهو رسول الله. كان في طاعة، كان في استقامة، كان في تقوى، كان في ركوع وسجود، كان في خشوع وإخلاص، كان في دعاء ومناجاة لله سبحانه وتعالى. فإذا انصرف من صلاته وسلم استغفر الله 3، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقضى عمره في طاعة الله جل وعلا جهادا ودعوة وعبادة واستقامة وتقوى. فلما قرب أجله صلوات ربي وسلامه عليه أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن ويعمل بهذه الآية ويمتثل أمر ربه، فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. فالاستغفار مما جاءت به الرسل واجتمعت عليه الشرائع، فهذه أربع مسائل لم يتركها رسول ولم يهملها رسول، بل كل الرسل أمروا أقوامهم بها. الأولى عبادة الله وحده لا شريك له، الثانية طاعة الرسول وإنما أرسل ليطاع بإذن الله، الثالثة الأمر بالتقوى، فالله عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أحق من يتقى جل وعلا بأن تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه وقاية بامتثال المأمور واجتناب المحظور. ثم الأمر الرابع الاستغفار، فإن الإنسان ولو سعى لتقوى الله عز وجل لا بد أن يكون مقصرا، فلذلك أمر بالاستغفار. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد أطال الله بأعمالنا حتى بلغنا هذه الأيام العشر، هي أعظم أيام خلقها الله عز وجل في الدنيا، التي أقسم الله عز وجل بها فقال: والفجر وليال عشر. فسر ابن عباس رضي الله عنهما بأنها ليالي الأيام العشر من ذي الحجة، ونحن في اليوم الثاني من هذه الأيام الطيبة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج وفي رواة خاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى مما سواها. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة؟ والفصل في هذا إن شاء الله. ما قال بعض المحققين أن الليالي الأفضل ليالي العشر من رمضان الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. أما الأيام فالأيام التي نحن فيها العشر من ذي الحجة هي الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والعمل الصالح يشمل كل ما أمر الله عز وجل به من الواجبات، فيقتضي الأمر أن نعتني بها أكثر وأكثر من الحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما الصلوات الخمس. وأيضا يشمل المستحبات، فإن كثير من الناس قد يقدم على الله عز وجل في رمضان، وهذا من توفيق الله عز وجل، لكنهم أهملوا وغفلوا عن فضل هذه الأيام. فتجد أحدنا وللأسف الشديد دخلت هذه العشر وخرجت وهو على حاله كما كان، وهذا خطأ وهذا تفريط. لقد مد الله بأعمالنا ويسر لنا وأكرمنا حتى بلغنا هذه الأيام، وقد مات من مات قبل هذه العشر، وقد مد الله بعمرك، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. ومما يشرع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى مطلقا، وقراءة القرآن، ولو صمت شيئا منها فهذا لا بأس به، وكذلك الصدقة، وأعظم من ذلك كل التوبة النصوح إلى الله جل وعلا، فالتوبة واجبة تجب ما قبلها. وما منا إلا ويذنب كثيرا وكثيرا جدا، قال ذلك من؟ قاله الله عز وجل، قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ليلا ونهارا نخطئ، نعصي الله عز وجل ونقصر، نخوض فيما حرم الله عز وجل بأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، نفعل ما الله عز وجل به عليم، لكن الله عز وجل أكرمنا وشرع لنا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب حبيب الرحمن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا تقل يا عبد الله على ماذا أتوب، لا، توب إلى الله، فأعمالنا فيها قصور كثير. ولذلك لنعلم أن الذنب ليس هو فعل الكبائر فحسب، بل الذنب والمعصية لله عز وجل تكون أيضا بالتفريط بالمأمور وبالوقوع في المحظور. فأنت يا عبد الله إن لم ترى نفسك قد وقعت في المحظورات فحتما أنت مقصر في المأمورات. من ذا الذي ما ساء قط، ومن ذا الذي له الحسن فقط؟ كل ابن آدم خطاء، ومعنى خطاء كثير الخطأ. فيلزمنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ونكرر التوبة، لأن الله يقول إن الله يحب التوابين. والتواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، لا يتوب مرة واحدة. لم يقل جل وعلا إن الله يحب التائبين، وإنما قال إن الله يحب التوابين، يعني الذين يتوبون إلى الله كثيرا. فما أحوجنا إلى التوبة، وهي واجبة من كل ذنب، وواجبة من كل تقصير فيما أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك يشرع الأضحية، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة، بل وذهب بعض العلم إلى وجوبها. فمن كان له سعة فعليه أن يضحي، وعليه أن يمسك عن الأخذ من شعره ومن بشره ومن أظفاره حتى يضحي. وإن كثير من الناس يسأل في هذه الأيام فحسب عن الأخذ من الشعر، فيسأل عن حلق اللحية، وحلق اللحية حرام في شوال وفي ذي القعدة وفي رمضان وفي ذي الحجة، ولمن يريد، ولمن أراد أن يضحي ومن لم يرد أن يضحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وإنما المقصود أن لا يأخذ من شعره وأظفاره الشعر المرخص والمرغب بإزالته كالإبطين والعانة ونحو ذلك. أما حلق اللحية فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الامتثال. فقال في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، قال أعفو اللحى، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تقتدي برسول الله ما استطعت لذلك سبيلا. فكان ملتحيا ويأمر باللحية، ولم تكن عند العربي بل ولا عند الناس ما يسمى بحلق اللحية، حتى أصبح الأمر اليوم يتزين العبد بحلق لحيته لطاعة الله. يعني بعض الناس قال بكرة الجمعة تجد صوالين الحلاقة مزدحمة، لماذا؟ لأن بكرة الجمعة، يحلقون لاستعداد لصلاة الجمعة. وهذا مما زينه الشيطان، وزين الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم. فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا هذا الموسم العظيم منطلق لأن نطيع الله عز وجل، وأن نستدرك ما فاتنا. فخيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا فقاروا جميعا، استووا صلوبكم، فإن تسفيت صلوبكم تمام الصلاة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق، شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
قل أعوذ برب الناس ملك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله
السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.